Дамы и господа, давайте начинать наш первый докладчик.
Дауна надкалем нафтах. Ассейд Алексей Поцероба мин Маахад Алистишрак. Аттаби Али Академии Тюль-Улюм Ар-Русия. Сайдати ва Садати. Авадду ан Атахаддас. بعض الكلمات عما تفعله روسيا فيما يتعلق بتسوية النزاعات الداخلية بالسودان. الاتصالات الأولى بين روسيا والسودان تعود إلى وسط القرن التاسع عشر، فننتقل الآن إلى العصر الراهن. إن تسوية الوضع في السودان يعتبر أولوية من أولويات السياسة الخارجية. نحن نشارك في ذلك في إطار مجلس الأمن الدولي، وفي التسعينات كنا عضوا في منتدى الشركاء، وكنا نمارس نهجا راميا إلى محاولة الحفاظ على سلامة أراضي السودان. هذا الموقف الروسي ما زال قائما حتى الآن، وهذا ما يتضح من تصريحات وزارة الخارجية الروسية التي جاء فيها أن روسيا تدعو إلى التسوية الأفغانية بطريقة سلمية في ظل الحفاظ على سلامة أراضي السودان. بعد تشكيل بعثة الأمم المتحدة في السودان، أرسلنا إلى هناك 163 شخصا، 100 منهم 123 عسكري و19 شرطي و11 مراقبا. فيما يتعلق بدارفور، فروسيا تنطلق من ضرورة وضع حد لإراقة الدماء، ونحن أيدنا بيان بوتسدام في 30 من مايو أيار عام 2007 من قبل رئيس مجموعة الثمانية. فهذا التصريح تضمن نداء إلى الخرطوم لكي توافق على إجراء عملية حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. من ثم أعطت الحكومة السودانية موافقة على ذلك. ففي 31 من مايو 2007 أقر مجلس الأمن الدولي قراراً 1769 حول إجراء العملية المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. طبعا مواصلة تطورات الوضع في السودان ستتوقف بالدرجة الأولى على حالة العلاقات ما بين الجنوب والشمال. لا سمح الله أن تستأنف الأحداث التي شهدها السودان في التسعينات. فطبعا مسألة التنمية الاقتصادية للبلاد لم تكن مطروحة آنذاك. يجب أن زعماء الجنوب والشمال يدركون مدى خطورة هذه الأوضاع. والدليل على ذلك هو كيفية اتفاقهما على مشكلة أبية. فبعد تحويل هذه القضية إلى المحكمة الدولية، بما أن حدود أبية تغيرت، فقد أدى ذلك إلى أن حقول النفط أصبحت خارج المنطقة، وكان واضح أن الجنوب سيبقى بلا نفط، لكن الشمال والجنوب اتفقا على هذا القرار الذي اتخذته محكمة أو هيئة التحكيم. لا يمكن اعتبار طبعا هذه المشكلة مشكلة أبية محلولة، ما هي الإجراءات التي كان يمكن اتخاذها لعدم تصاعد الأوضاع حول هذه القضية؟ أولا الوصول باتفاقية السلام الشاملة إلى نهايتها، وهو نزع الأسلحة عن أبية. كان من الأفضل أن يتفق الخرطوم والجوبة على أن على تقاسم المداخيل الآتية من تصدير النفط. فتوحيد الجهود الدولية لحل القضية السودانية، واضح أن ما من أحد يستطيع أن يحل هذه المشكلة بمفردها، لا روسيا ولا أمريكا ولا مصر ولا قطر، فلابد من تنسيق الجهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول الجوار. ولكن في المجال السياسي أهم خطوة هو إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أبريل نيسان 2010 وضمان الشفافية القصوى لهذه الانتخابات لعدم التشكيك في شرعيتها. ولابد من إرسال أقصى عدد ممكن من المراقبين الدوليين إلى السودان، ومن بينهم الروس. في نفس الوقت على المجتمع الدولي هو الامتناع عن فرض قياسات أو مقاييس غربية سياسية على الحياة السياسية في السودان، فهذا ينطوي على خطر الفوضى، فلابد من إبداء الحذر. فيما يتعلق بدارفور، لم يجري الوصول بعدد يوناميد إلى 26,000 شخص، وكان هناك قرار أمم المتحدة عن نشر 24 مروحية، والآن وصلت هناك 5 مروحيات فقط. ربما يجب التفكير في إمكانية إرسال عدة مروحيات روسية إلى هذه القوات المشتركة. يبدو أن هذا ليس بمهمة صعبة، وخاصة أن هناك مجموعة دعم للمروحيات، وثانيا هناك شركة مروحيات روسيا افتتحت في الخرطوم كمركز لصيانة مروحيات من طراز مي. معنى ذلك أن هناك قاعدة فنية. فيما يتعلق باللاجئين والنازحين، فمن المهم جدا نقل مركز الثقل من مسألة مساعدة اللاجئين إلى إيجاد مزيد من فرص العمل وتكوين الهيكل التحتي الاجتماعي. ويجب أن تصاب هذه العملية بدعم مالي دولي، ويجب العمل على سلامة أراضي السودان. ففي حالة تشتت البلاد، في حالة انفصال الجنوب، سوف تنتشر هناك نزعات الانفصالية، وهذا سيكون مثالا جيدا بين القوسين طبعا للانفصاليين في القرن الأفريقي. الآن يدعو إلى جانب استقلال الجنوب 90% من سكان الجنوب، ولكن هذا لا يعني أن مثل هذا الوضع سيستمر للأبد. فهناك سوابق في عام مثلا 72-83، زعماء أنيانيا شغلوا مناصب متنفذة في إدارة الجنوب ذاتي الحكم وفي قيادة الاتحاد الاشتراكي السوداني. وفي عام 91 مجلس قيادة الثورة للإنقاذ الوطني اقترح تحويل السودان إلى إلى دولة فيدرالية، لكن الجنوب عارض مثل هذا الاقتراح. هناك فرصة الآن، هل يستطيع الجنوب أن يعمل بشكل مستقل في الظروف التي يخلو فيها الجنوب من النفط؟ لا أتحدث عن علاقاتنا مع السودان وهي غير محصورة بجهودنا في تسوية الأزمة. لدينا علاقات سياسية جيدة وعلاقات على الصعيد الدولي، فأود أن أعيد إلى أذهانكم أن السودانيين أيدوا أعمال روسيا في القوقاز، ولدينا اتصالات على مستوى دبلوماسي وعلاقات اقتصادية. نحن نقدم إلى السودان مساعدات إنسانية، كما وهناك صلات تقام مع جنوب السودان. في هذا العام سوف يزور موسكو وفد جنوب السودان، وواضح أن هذه العلاقات سوف تتطور فقط في حالة حلول السلام لأرض السودان. شكرا. شكرا سيد الرئيس. شكرا للسيد أليكسي باريش. الآن محمد ماجوب غارون، مدير مؤسسة فيوتشر ترينز.
يعني يبدو ان مرحله ما بعد تناول الغداء يعني اكسفت الناس يعني درجه من الاسترخاء، عشان كده انا اقترح على الاخوان في اداره المؤتمر ان يوزعوا القهوه والشاي للحاضرين، وربما يعني شيئا من فودكا روسيه ولو مش دايرين. اوكي طيب، بسم الله الرحمن الرحيم.
سيجي ان شاء الله.
انا اولا شاكر السيد رئيس الجلسه، وكذلك أنا شاكر للمعهد التنمية الحديثة والسيد المبعوث الروسي للسودان الذين جعلوا انعقاد هذا المؤتمر اليوم أمرا ممكنا، وأهنئهم كذلك على نجاحهم في أن يجمعوا هذا العدد من المختصين وذوي الاهتمام من مختلف بقاع العالم، 4 قارات على الأقل. يعني لقد كنت في وقت قريب من هذا التاريخ العام الماضي مع آخرين من حضور هذا المؤتمر مشاركا في أول مؤتمر تنظمه الصين حول أزمة دارفور، وها أنا ذا أشارك اليوم كذلك في هذا المؤتمر في موسكو حول القضايا السودانية. وبذلك أنا سعيد أن يكون أصدقاؤنا في الشرق مثل أصدقائنا في الغرب كذلك يهتمون بالشأن السوداني، وهذا أتصور أنه تطور إيجابي، وأرجو أن يكون تلاقح الخبرة الغربية والخبرة من الشرق إضافة إلى الجهد الرئيسي الذي يبذله السودانيون مدخلا مهما لتسويات شاملة وسريعة لما تبقى من أزمات السودان. دعني السيد الرئيس بداية أن أبدي ملاحظة حول السودان وكيف يراه العالم. كما تعلمون يعني كثيرا ما تلاحظون أن السودان يبدو على صورة ليست جيدة، وهي صورة تبدو جاهزة وجامدة في كثير من الأحيان، ما يعرف في اللغة الإنجليزية بالستيريوتايب. نرى السودان دائما إذا كان على مستوى الإعلام أو على مستوى ما تنتجه مراكز الدراسات والبحوث من دراسات أو بحوث أو ما تنتجه ماكينة التقارير، يعني منظمات ومراكز التفكير وما يسمى بالسيفل سوسايتي، وربما كذلك وزارات الخارجية وأجهزة الأمن والمخابرات المختلفة، نراه بلدا يبدو عاجزا، يبدو عبئا على غيره، يبدو حالة يأس. لكن أنا كنت يعني سعيد هذا النهار، استمعت من جملة ملاحظات وردت على لسان عدد من الذين تحدثوا في الجلستين الماضيتين، تشير إلى أن الوضع في السودان ليس هو بالضرورة على هذه الصورة السيئة، هنالك كذلك ملامح لسودان آخر مختلف، سودان لديه القدرة على تسوية نزاعاته، سودان يمثل حالة أمل وليس عبئا فقط، وهذا اتجاه جدير بأن يشجع كذلك، لأن الطريقة يبدو التي يتحصل بها كثير من المهتمين بالسودان خارج السودان على المعلومات الخاصة بالسودان، وكذلك التحليلات التي يقومون بها في معالجة هذه البيانات والمعلومات يبدو غير مبذول جهد حقيقي فيها. أنا أتصور نحن في حاجة إلى بذل مجهود أكبر في التعرف على الحالة السودانية، وكذلك نحتاج إلى إجراء تحليلات معمقة أكثر حتى نستطيع أن نلاحق ما يستجد في الشأن السوداني. هنالك بالضرورة وبالتأكيد تحولات كبيرة جارية في السودان، وأنا من هذا المنبر المهم أتوجه بالدعوة إلى سائر المهتمين بالشأن السوداني أن يتقدموا في هذا الاتجاه، وأن يروا في الوقت ذاته النصف الممتلئ والفارغ من الكوب معا، لا أن نرى فقط النصف لا يعني يعكس الحقيقة بكاملها. على خلفية هذه الملاحظة أرجو السيد الرئيس أن تسمح لي أن أبدي يعني ملاحظات محدودة. الأولى تتعلق بما يجري في السودان على الصعيد السياسي. ربما يعلم كثيرون منكم أن أحد أهم التطورات التي يشهدها السودان على الصعيد السياسي هو التقدم الذي تشهده عملية التحول الديمقراطي في السودان، كما أشار بحق عدد كبير من المتحدثين هذا الصباح، وأنا في تقديري أن هذا يعني التطور بالغ الأهمية، ذلك أن السودان يتقدم الآن من لأول مرة منذ نحو عقدين من الزمان لرد الحق الشعبي إلى الشعب، إلى العودة إلى صندوق الاقتراع، وهنالك إجراءات كثيرة مهمة تمت في هذا الخصوص. تعلمون أن هذه الانتخابات هي استحقاق سياسي ودستوري معا وفقا لاتفاق السلام الشامل، والاتفاق الشامل للسلام لو شئتم، ووفقا لذلك قد تمت جملة إجراءات، إذ أن قانون الانتخابات قد تم اعتماده من قبل أجهزة الدولة السودانية، وأن مفوضية قومية للانتخابات قد تم إنشاؤها وهي تعمل الآن، وهنالك مفوضيات على مستوى الولايات للانتخابات تم إنشاؤها وهي تعمل الآن كذلك بكفاءة جيدة وبتعاون مع ممثلي المجتمع الدولي في الخرطوم، كما أن هنالك حراك سياسي مهم، يعني القوى السياسية السودانية المختلفة الآن تباشر نشاطها بدرجة واسعة من الحرية، هنالك مؤتمر مهم للقوى المعارضة انعقد في نهاية الشهر الماضي في جوبا، وفي تقديري كذلك مؤشر مهم إلى أن السودان الآن يشهد ليس فقط حراكا سياسيا، ولكن مؤشرات استعداد للمشاركة في الانتخابات. أنا أتصور أن المهم من أصدقائنا في الأسرة الدولية أن ينظروا إلى هذه العملية باهتمام، نحن نحتاج أن نرى الانتخابات يتم إجراؤها في الوقت المحدد لها، وأن يتم إجراؤها كذلك بأوسع قدر من المشاركة الشعبية ومشاركة القوى السياسية السودانية، وأن تجرى كذلك في أجواء مواتية بحيث تكون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لأن من شأن كل ذلك أن يدفع جملة ما يطمع إليه السودانيون من تطور حياتهم العامة خطوة مهمة إلى الأمام. النقطة الثانية التي أحب أن أشير إليها تتعلق باتفاقية السلام الشامل والوضع في جنوب السودان. أنتم تعلمون بشكل جيد أن اتفاق السلام الشامل الذي انقضى عليه نحو من 4 سنوات الآن يجري تطبيقه بكثير من الجدية. بالتأكيد أنا أتصور أن الإخوان المسؤولون من المجتمع الدولي في الحكومة السودانية يعلمون ذلك أكثر مني، لكن أنا بحسابات موضوعية على يقين أن الذي تم من تطبيق اتفاق السلام الشامل هو عمل جيد ويمثل حالة نجاح، وبالتالي أن طرق الطبول بأن اتفاق السلام الشامل لم يجري تنفيذه أو أن هنالك نية سيئة وراء ذلك هذا موضوعيا لا ينبغي الأخذ به. هنالك مؤسسات وهيئات وهياكل حكم تم إنشاؤها وفقا لهذه الاتفاقية، هنالك الآن عملية تفاعل جارية ما بين الطرفي الاتفاقية مهما اعترت من صعوبات إلا أنها ماضية إلى الأمام. ما أحب أن أقوله أن الذي يهم في شأن تطبيق اتفاق السلام الشامل هو مصير مستقبل السودان، هل سنبقى وطنا موحدا أم أننا سننتهي إلى ربما حالة انفصال قد لا تنتهي بنا إلى دولتين فقط. وأنا لست قلقا أن تنتهي عملية الاستفتاء إلى انفصال جنوب السودان من باب أن كما يظن بعض الناس أن حربا ستنشأ ما بين الشمال والجنوب نتيجة لذلك. أنا أتصور أن للشمال مثلا في الدولة السودانية المركزية ولا حكومة جنوب السودان سيرغبان في أن يعودا إلى حرب مكلفة ومجربة بآثارها السيئة. لكن ما أخشاه أمران، الأمر الأول هو أن الذي نراه الآن من نزاعات قبلية مكلفة تجري في جنوب السودان ربما انتهت إلى حرب لا تبقي ولا تذر في حال قيام دولة مستقلة لجنوب السودان أولا، وثانيا أو في نظر كثيرين ربما شاركتموني ذلك فإن دولة مستقلة في جنوب السودان ربما مثلت قمة جبل الجليد فيما يتعلق بمستقبل الاستقرار في كل المنطقة. كل هذه الدول المحيطة بالسودان والإقليم الإفريقي يعاني من أعراض انقسامات، فربما شجع انفصال جنوب السودان هذه الظاهرة وبالتالي ربما انتشرت على امتداد القارة. هذا أمر مزعج. أنا في تقديري أن مسؤوليتنا كسودانيين وأن مسؤولية أصدقائنا في الأسرة الدولية هي العمل معا كي نجنب السودان وجنوب السودان والإقليم الإفريقي جميعه نتيجة كهذه. ملاحظة ثانية لو سمحت، يعني ملاحظتين فقط. الملاحظة الثالثة تتصل بالحالة في دارفور. أنا أعلم أن هنالك مسؤولون في هذا المؤتمر عن ملف الدارفوري في السودان من السودانيين يعني، لكن أحب أن أقول أولا أن مسار الدوحة قد لا يكون مثاليا، قد لا يرضي الجميع، لكن الواضح أن مسار الدوحة هو أكثر مسار ذو جدوى في الوقت الراهن متاح لتسوية الأزمة في دارفور، وبالتالي ليس هنالك خيار، ما عندنا بدائل نحن، وبالتالي المطلوب هو مساندة هذا المسار بما ينتهي به إلى نهاية ناجية أولا. ثانيا التسوية السياسية مطلوبة بالضرورة، انخراط المجتمع المدني الدارفوري وأهل دارفور في التسوية السياسية أمر مطلوب، لكن ما هو مطلوب أكثر في دارفور هو العمل على إيجاد حل يقضي على السبب الرئيسي الذي أنشأ أزمة دارفور، التنمية. ولقد سبق أن قلت في مناسبات سابقة أننا في حاجة إلى مارشال بلان فور دارفور، وهذه ليست مسؤولية منفردة للحكومة السودانية، هذه مسؤولية كبيرة. أنا أتصور أن أصدقاء السودان الذين يعملون الآن من خلال مبعوثين على التوصل إلى تسوية سياسية مطالبين كذلك بأن يقدموا إلينا حزمة اقتصادية تصلح لأن تكون نواة لخطة كبرى لتنمية دارفور التي كانت تعاني أصلا من تنمية بائسة، وزاد الطين بلة أن جاءت الحرب في دارفور. أخيرا فيما يتعلق بقضية المحكمة الجنائية الدولية. أنا سبق أن استمعت إلى حكمة بالغة من أحد الخبراء، قال لي أن the peace dividend is peace itself، يعني عائدات السلام هي واقعة السلام نفسه. في حالة دارفور نحن نتصور أن العدالة هي السلام أولاً، العدالة هي السلام أولاً، لا ينبغي أن يقف أحد ضد العدالة. نحن مع العدالة، نحن مع أن لا يفلت أحد من العدالة، نحن مع مبدأ ثالث في الثقافة الإسلامية والسودانية يتمثل في من عفا وأصلح، في العفو والإصلاح كذلك. لكن لا يمكن أن يقول عاقل أن المطلوب هو أن نقيم المحاكم قبل أن يكون ممكنا أن نوفر المناخ الذي يجعل نصب هذه المحاكم أمرا ممكن. أنا أعلم أن الحكومة السودانية مشغولة بذلك، أن لجان قد شكلت وأن محاكم قد تم تنظيمها، لكن معلوم كذلك أن الحكومة السودانية نفسها تجد صعوبة بالغة في أن تكمل عملية العدالة في ظل الظروف الراهنة أصلا. أخيرا أحب أن أقول لكم جميعا أن السودانيين مشغولون بأن يجعلوا لهم ولأبنائهم مستقبلا أفضل، ونحن نعلم أن بلادنا لديها إمكانات أن تكون بلدا محوريا ليس على الصعيد القطري فقط ولكن على صعيد الإقليم كله. نحن بلد كبير، نحن البلد الأكبر في إفريقيا، نمثل كتلة سكانية كبيرة، لدينا مجتمع متعلم من وقت طويل مضى، لدينا يد بيضاء على كثير من الدول يعني الناشئة في الإقليم العربي والإفريقي، يعني في المناصرة وفي بناء تأسيس جهاز الدولة إلى آخره إلى آخره. هذه الإمكانيات فضلا عن بوتنشيال هائل على المستوى الطبيعي والمادي كفيلة بأن تجعل السودان بلدا له وزن، بلدا محوريا في الإقليم. أنا بناء على ذلك أرجو أن أتوجه أخيرا بهذا النداء كذلك إلى أصدقائنا من المهتمين بأمرنا، أن الذي نطلبه هو أن نجعل من مطلب جعل مستقبل السودان مستقبلا مشرقا مسؤولية تضامنية مشتركة، وأن نتخذ إلى ذلك الأسباب الممكنة. شكرا جزيلا.
شكرا. пожалуйста господин
الوزير لاماكول، الوزير السابق، وزير الخارجية السابق للسودان، تفضل. شكرا سيد الرئيس. والآن أود أن أشكر السيد مارجيلف المبعوث الخاص للسودان على تنظيم هذا المؤتمر وعلى الدعوة الموجهة إلي للمشاركة فيه، وكذلك أشكر الحكومة الروسية وشعب روسيا على حسن الضيافة منذ مجينا إلى موسكو، مدينة جميلة. إني وضعت وثيقة كنت أتمنى طرحها عليكم، ولكن بعد مناقشتنا صباحا فكرت بأنه بدلا من الحديث بشكل مفصل يجب أن أتحدث باختصار لكي أترك للوثيقة الختامية الأفكار الأساسية، فالدخول في التفاصيل يتطلب وقتا، لذلك قررت أن أتوقف عند مسألة واحدة وهي تطبيق وثيقة السلام الأساسية. فرئيسنا تحدث عن أن هذه الوثيقة كان يرمز إلى إحياء السودان. أود أن أعيد إلى أذهانكم أن هذه الاتفاقية كان الهدف منها وقف الحرب في جنوب السودان، وهذه الاتفاقية كان الهدف منها هو حل مسألتين، السلام والاستقرار ومنافع آتية من التنمية. فتطبيق أحكام اتفاقية السلام منذ توقيع عليها مر عدة أعوام وتم تحقيق الكثير، ولكن بعض الأحكام وبعض الأفكار والمبادئ تتطلب حلا عاجلا الآن، فالبلدان يتحملان مسؤولية عن التأخير. ومن الأهمية بمكان أن نناقش الآن إذا تمكن CBA من التوصل إلى نتائج. CBA هو محكوم عليها بالشراكة مع حركة التحرر السودانية، واتفاقية السلام الشاملة جاء فيها أنه بدون التوافق والاتفاق بين هذين البلدين أو الطرفين لا يمكن تحقيق السلام في السودان. والحديث يدور أيضا عن المساعدة المالية والسياسية للحزب والتي يحتاجون إليها للتقدم إلى أمام، وهي الشراكة مع المجتمع الدولي. ولكن للأسف أحد الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشاملة أقدم على خيارها لصالح المعارضة. ثانيا، نفس الطرف تخلى عن الوفاء بتعهداته أمام الحكومة المركزية، وهناك تتخذ قرارات أساسية لتطوير البلاد. فأنا سمعت بذلك في الخرطوم وجوبة. طبعا الحديث لا يدور عن تاريخ مدينتين، الحكومة واحدة لا يمكن أن نقول أن هناك حكومة جون غارانغ في جوبا والحكومة عمر البشير في الخرطوم، فالخرطوم هو مركز للحياة السياسية وهناك تتخذ كل القرارات. لذلك فإن أهل الجنوب دافعوا عن موقفهم في تعيين النائب الأول لرئيس السوداني من الجنوب. لذلك الجنوب يمكن أن يؤثر على مستقبل أو على القرارات الخاصة بمستقبل البلاد، وخاصة فيما يتعلق بتمسك أو مراعاة الاتفاقية الشاملة. أعتقد بأن أكثرية المشاكل القائمة الآن تكمن في أن النائب الأول للرئيس في الخرطوم لا يولي اهتماما كافيا لهذا الموضوع. خامسا، القيلة الكثير عن إخفاقات فيما يتعلق بتجسيد CBA. ربما الجزء الأكبر من هذه الملاحظات صحيح. قانون الاستفتاء غير مستعد، غير جاهز، ولم يوضع حتى الآن، لم يقل كلمة واحدة عن المشاكل في جنوب السودان، وهي قبل كل شيء السلام والاستقرار. ما من أحد يريد أن يتحدث عن ذلك، لا يريد أحد أن يتحدث عن رفض الحكومة السودانية ضمان المجال السياسي لكل الأحزاب السياسية في البلاد والعاملة في مناطق البلاد الجنوبية. ما من أحد يتحدث عن نقص الاحترام لحقوق الإنسان في السودان. لماذا؟ لأن القانون والنظام لا يسيطران على الوضع على الحياة السياسية. فإعادة بناء البلاد والعلاقات مع قوى رفضت التعامل معها، طبعا بدون ذلك لا يمكن أن نأمل في بناء ديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان. هذه النظرية الشاملة يجب أن تطبق في كل مكان، وإلا فإننا لن نستطيع أن نفي بوعودنا أرجو أن أعتذر أمام حكومة جنوب السودان، فالسبب هو أن كل شيء بدأ هناك من شيء طافه. فإذا قارنا بين المجلس التنفيذي الأعلى في جنوب السودان بعد عقد اتفاقية السلام 72 في أديس أبابا، بدأنا من سيارة واحدة ومكتب واحد لإثني عشر وزيرا. الآن ماذا يوجد عندنا الآن؟ خلال سنتين استطاعت هذه الحكومة أن تحقق الكثير، وأثبتت حيويتها وقدرتها على الحياة رغم أنها لم تملك موارد تملكها حكومة جنوب السودان الآن. فحكومة جنوب السودان ورثت مباني حكومية في جوبا تحتاج إلى إصلاح تجميلي، وحصلت على حقول النفط القديمة وكوادر مؤهلة كانت مستعدة للدخول في المعركة. غياب التخطيط، الفساد، كل ذلك يعرقل طريق الإدارة الفعالة في جنوب السودان. وهذا يعني أنه يجب أن نساعد حكومة جنوب السودان في بذل كل ما بوسعها بدلا من أن نجلس ولا نتحرك ولا نفعل شيئا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجتمع الدولي لم يستطع تنفيذ تعهدات أوسلو، وهم كما أن المجتمع الدولي لا ينظر إليه كوسيط غير متحيز. وهذا يعني أن هذه العملية السياسية بحاجة إلى تغيير. هل إجراء الانتخابات الشاملة هي خطوة ضرورية وهي مهمة جدا بالنسبة للتغيرات الديمقراطية. اليوم صباحا أو بعد الغداء في الجلسة المسائية أحد منكم قال إن الاستفتاء هو أحد مبادئ اتفاقية السلام الشاملة، لكن مبادئ أخرى في اتفاقية السلام الشاملة هامة أيضا. فالانتخابات تأتي تمهيدا للاستفتاء. الاستفتاء بحاجة إلى أجواء ديمقراطية تخلقها الانتخابات الشرعية. الانتخابات صحيح شرعية ومهمة جدا مثل الاستفتاء، ولكن حسب تجربتنا خلال سنتين الأخيرتين نحن رأينا العديد من القوى السياسية، فكونوا حذرين منهم ولا تسمحوا لأحد بأن يتحكم فيكم. فأي تأخير، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن عملية الانتخابات تنتهي في أبريل 2010، هذا يعني أنه حتى يناير 2011 لن تكون هناك أي انتخابات، ويناير 11 موعد لإجراء الاستفتاء في جنوب السودان. 6 شهور تعود إلى موسم الأمطار. فإذا لم نتمكن من إجراء الانتخابات في أبريل سنضطر إلى تأجيلها لفترة قصيرة، وهناك استعدادات كبيرة لابد من الإقدام عليها تمهيدا للاستفتاء. وأنا أشرت إلى ذلك وكتبت ذلك في الوثيقة، وغدا إن شاء الله سوف نبحث هذا الموضوع. في الختام أود أن أعيد إلى أذهان الجميع أن النجاح أو الإخفاق فيما يتعلق باتفاقية السلام الشاملة سوف يكون مرهونا بجنوب البلاد، لأن هذه الاتفاقية اتفاقية سلام تتعلق بالجنوب، وأعتقد بأن هذه الاتفاقية يجب أن تركز على مسائل أساسية. فهنا أختتم كلمتي. شكرا سيد الرئيس. نتحدث هنا باللغة العربية وبالإنجليزية. ربما يركز أحد منكم على عنصر أو عنصرين. السيد الرئيس، أود أن أتحدث عن نفسي باختصار. أنا مدير معهد دراسات في الخرطوم، وأعتبر نفسي عضوا نشيطا في المجتمع المدني السوداني. لقد حضرت العديد من المؤتمرات، فتم اختياري للتخصص بحل النزاعات السودانية. والشيء الثاني، إني مدير معهد دراسات السلام. هذا المعهد نشيط جدا على طريق ديمقراطية في السودان وإحلال السلام في السودان. نسعى جاهدين للتحرك النشيط في السودان، ونقوم بكل الأعمال في المجتمع السوداني. والآن أنتقل إلى كلمتي. أتحدث عن المستقبل، لأنه قيل بما فيه الكفاية عن الماضي، دعونا نتحدث عن المستقبل. لحسن الحظ أشرت بعد حضوري ومشاركتي في العديد من المؤتمرات، أشرت إلى ما يلي: إننا نتحرك باتجاه التوافق الإيجابي. أود أن أعود فأقول أو أكرر ما أشار إليه المتكلمون الآخرون. أشكر معهد التنمية المعاصرة، أشكر المبعوث الخاص للرئيس الروسي للسودان. هذا المؤتمر ينعقد في وقت مناسب جدا، وأتمنى أن يجتمع هذا المؤتمر مرة ثانية، ليس بعد سنة بل بعد مرور نصف سنة، بعد 6 أشهر، لكي نرى ما الذي يجري وكيف يجري الاستعداد للأحداث السياسية الهامة، وكيف تتحقق التسوية السياسية. وسأحاول أن المساهمة، لذلك أنا أقترح أن نعقد مؤتمرين آخرين في العام القادم حول السودان، ربما في موسكو أو في أي مكان آخر. والمهم أن يشارك ممثل المجتمع الدولي في مثل هذا المؤتمر، بالإضافة إلى ذلك فإن تقييم العمليات الجارية في السودان شيء هام جدا. أنا أعلم بأن القضية السودانية سيصعب على السودانيين حلهم بمفردهم إذا تبدلت الحكومة أو إذا فرضت العقوبات، لن يستطيع أحد إجبار السودانيين على تبني أي قرار إذا لم ينبع هذا القرار من السودانيين أنفسهم. لا يمكن إرغام السودانيين على القيام بأي شيء. علينا أن نفهم ذلك وأن ندعم السودانيين في جهودهم. فهذه الأهداف يجب أن تكون أهدافا شاملة نسعى لتحقيقها جميعا. إذا تحدثنا عن المستقبل فيجب أن نبدأ مما يجري الآن هنا. ظللنا نركز فترة طويلة على العمل الخاص بحل قضايا الجنوب. دعونا نتحدث عن السودان بشكل عام. السودان يشهد أزمة شاملة، فالذي يحدث في جنوب السودان ليس إلا جزءا من المشكلة. ففي السودان الوسطى أيضا جزء من السودان، المشكلة السودانية. لا يمكن أن ننظر إلى قضايا الجنوب بمعزل عن قضايا البلاد كلها. إذا أخذنا أي مشكلة على انفراد فيمكننا أن نرى أنها مشكلة قومية ومرتبطة بالسودان. إذا أردنا أن نفعل شيئا في جنوب السودان علينا أن ننظر إلى الحقيقة. يبدو لي أني أعلم وأني على دراية تامة بما يجري في الجنوب. البعض من أراضي جنوب السودان يشهد تصاعدا للعنف، والعنف ناجم من القبائل. وهذا يعني أنه يجب حل القضايا السياسية في جنوب السودان. ونظرا لخطورة الوضع، نحن نفهم أن هناك وحدات وأسلحة وذخائر. فالتفسير الذي سمعته بشأن ما يجري في السودان، هذا التفسير لم يرضني. وكما يأمل الجميع، فإن حركة التحرر الوطني السودانية يجب أن تجد في نفسها القوة وتستخلص العبر من الماضي وتدرك الإجراءات التي لابد من إجراء القيام بها، منها الانتخابات ومنها الاستفتاء. علينا أن نتقدم إلى أمام على صعيد المناقشة والمفاوضات بين جيش التحرير الشعبي والتشكيلات جنوب السودان. إنه نظام من حزب واحد للسلطة. لست أدري ما الذي سيقوله أصدقائي، لكن أنا لا أرى إشاعة الديمقراطية في جنوب السودان، وهذا يعني أن ذلك سوف يؤدي إلى تصاعد العنف لاحقا. لكن القضية تكمن في ضرورة فهم وتفسير العمليات الجارية هناك. هذه العمليات السياسية تجري في السودان في آن واحد. بلادنا تمر عبر مرحلة صعبة، نحن نتعرض لكل المشاكل في آن واحد، ولا يمكن حل كل المشاكل في آن واحد. فالوضع في الجنوب يتطلب مزيدا من الاهتمام، كما أننا نولي اهتماما أكثر لقضايا الجنوب. فأولئك الذين يعلمون الوضع في جنوب السودان ويدركون أن القضية تصطدم هناك بصعوبات كبيرة، طبعا الشمال يعلم أكثر من الجنوب، لأن الجنوب يعتبر منطقة متخلفة. كانت مستعمرة والحكومة تتحمل مسؤولية عن تنمية هذا الإقليم. ومؤخرا جدا أنا وفريقي نزلنا عند جوبا وأصبت بمرض ملاريا، ومرضي استمر 3 أو 4 أيام كذلك في قرية. وفهمت آنذاك من الوضع الميداني أن حركة التحرر الوطني والجيش بحاجة إلى دعم في حالة أو بضرورة دعمهما للتغلب على العنف. ونحن في الشمال نقول بعد دقيقة سأنتقل إلى منطقة دارفور. نحن نعمل الكثير في دارفور، نحاول أن نأتي بمزيد من المواد الغذائية إلى دارفور، الذي نفعله من أجل المجتمع المدني في دارفور. نعم، ومجتمع ضعيف ومقسم، ونظرا لتصعيد العنف وقضايا البيئة يجب أن نعقد اجتماعا للفريق الذي سوف يمثل مصالح سكان دارفور، وإننا نتعاون مع المنظمات الدولية. هناك معهد هانس بلانك في ألمانيا حيث وضع برنامج لدعم سكان دارفور. إن هذه العملية السلمية يجب أن تتوصل إلى استنتاجات من حيث دعم. إنه يجب علينا أن نغير المسرح السياسي بكامله لكي ينظم كل المشاركين في عمليات تطبيع دارفور. يمكن تسميتهم بجمعية أصدقاء دارفور أو باسم آخر: ليبيا، قطر، إريتريا، أثيوبيا، كينيا، أوغندا. إنها عملية ليست ببسيطة، وهي طريقة لكي يجلس ممثلو مختلف التكتلات إلى مائدة المباحثات ولا يمكن أن يتحرك أحد من وراء ظهر الطرف الآخر. طبعا لن يكون من السهل استمرار هذا الحوار بدون عمل لجان وورش عمل. هناك كتب عديدة عن الوضع في دارفور، ولكن يجب علينا أن نضمن دعما دوليا اقتصاديا وماليا لدارفور. لا يمكننا أن نرسل أحدا ونقول له إننا بانتظاركم مثلا في طريق كذا إلى مائدة المباحثات. والملاحظة الأخيرة، دعونا نشاهد هذه العمليات وخليها تستمر بحد ذاتها. خلال أسبوعين سنوقع على وثيقة، خلال 3 أيام سنوقع على وثيقة أخرى. عندما سألوني كم تحتاجون إلى استمرار تطبيع الوضع، هل بعد 6 أشهر؟ أنا قلت ربما أكثر. وأحد من المشاركين في هذه المجموعة عاد ليوقع على هذه الوثيقة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للمتكلم الآن. سيداتي وسادتي، السيد الرئيس، أنا أمثل منظمة دولية السلام الأكثر أمنا. نول اهتماما بالغا إلى دول الإفريقية والحوار بين إفريقيا والصين. إنكم تعلمون أن هناك معطيات حول نقل الأسلحة. كنت أعيش في إفريقيا منذ 1989. بما أن لدي وقتا قليلا مخصصا للكلمة، أود أن أرد وأعلق على بعض الكلمات السابقة. خلال سنوات عديدة استمعنا إلى شهود عيان وإفاداتهم حول ما يجري في الخرطوم في السودان، وهكذا استطعنا أن ندرك ما الذي يعني هذا الوضع بالنسبة للمدنيين. ففي حالة الإخفاقات سوف تستأنف الحرب. القيادة السودانية الآن تواجه مشاكل. ليس من السهل حلها، لكن هناك ملاحظة هامة حول الحكم الدولي وقضايا السلام، أن المرحلة مؤقتة أو المرحلة الانتقالية تشك على نهايتها. وهذا يعني أن هذا الواقع يجب أن يؤثر إيجابيا على الطرفين ويعطي لنا حافزا إيجابيا لاستمرار عملية السلام. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هناك تبنيا غير متطابق أو قبولا غير متطابق للضمانات الدولية، يجب أن ندرك أن بنية عملية اتفاقية السلام الشاملة تتطلب موقفا معينا، ولابد من الحصول على دعم الأحزاب السودانية. وبغض النظر عن ردود الفعل الدولية على اتفاقيات السلام في السودان، إننا نرى الطبع المنطقي لمختلف المشاركين في هذه العملية والمعاهد والمؤسسات، لأنه هكذا فقط يمكن إنشاء أو بناء العملية السياسية. ونحن نرى أن هناك عيوبا تلاحظ يوميا، لكن مع ذلك فإن السودان تأمل بإيجاد حل سلمي مقبول. للأسف الشديد لم يبقى لدي متسع من الوقت، فعلينا أن نكثف العمل ليمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. الآن حان الوقت للتفكير في كيفية إجراء الاستفتاء. المطلوب الآن مساعدة فعالة، المطلوب الآن لفت الانتباه إلى بنية الاتفاقية. لا يمكن أن ندرس ونحلل كل جوانب الاتفاقية بمفردها، إنه شبيه بالقفزة الثلاثية بدأت من تبني اتفاقية السلام الشاملة وإلى آخره. البعض يقول إن هذا أمر منطقي، ولكنه مفرط متفائل جدا، ولكن في الواقع ليس الوضع ببسيط. فوعود تعطى للجنوب، هل هي واقعية بخصوص الاستفتاء؟ تاريخيا ربما ليتفق ذلك مع مبادرات أخرى، ولكن نظرا لذلك أود أن أقول إنه كان من المستحيل عقد مثل هذه الاتفاقية في الماضي، كما أنه عنصر ضروري لتبني اتفاقية السلام. ولابد من الإشارة إلى أن المجتمع شهد جدلا محتدما حول المستقبل والآراء السياسية. طبعا الانتخابات تتطلب الثقة والشفافية، فالانتخابات تعتبر جزءا هاما من العملية كلها. من الضروري أن تكون عملية الاستفتاء شرعية، لكننا ما زلنا نرى، وهذا ما يثير القلق لدينا، هو أن الإعداد للانتخابات يجري بصورة بطيئة، وعلينا أن نفكر تفكيرا واقعيا في الاستعدادات للانتخابات. فالتوقعات يجب أن تكون مصححة، وهذا لا يخص الاستفتاء. فكل ما لا يستجيب لمبادئ الانتخابات الحرة والعادلة لن يؤخذ بعين الاعتبار. لقد رأيت ذلك في سياق ما يجري في الجنوب. فالسكان في منطقة النيل الأزرق وغيره من المناطق يعتبروا أن التوقعات صحيحة لكنها تتطلب تصحيحا. في عام 2004 أحس الجنوبيون بالتعب الشديد بعد حرب دامت سنوات طوال، ورغم أن تخفيف التوتر اعتبرت ظاهرة إيجابية، لأن المشاكل بقيت قائمة. أحد الحجج التي تساق وأحد الأسئلة التي تطرح، لماذا لا ندخل تغييرات على قانون الاستفتاء، فأهل الجنوب غير راضين، بل وخيبت آمالهم بسبب أن السلام لم يأتي بأي شيء إيجابي بالنسبة لهم، فهم يعولون على الاستفتاء ونحن نعول على أننا سنفهم موقفهم من الاستفتاء. واليوم نرى أن الغموض في هذه العملية يتكثف، فالسودانيون وكذلك بعض المؤسسات الغربية تتحدث عن ضرورة التصحيحات والتعديلات السياسية للانتخابات. فالسؤال مطروح بالشكل الآتي: هل سيجري الاستفتاء أم لا؟ ما هي بدائل الانفصال؟ الوقت لا يسمح لي، وعلينا أن ننظر في كل احتمالات التطور وعواقب كل احتمال من هذه الاحتمالات. إلى جانب ذلك، فإن أكثرية أهل الجنوب ترى أن الأطراف لا تصل إلى هذا التوافق، فإذا تم التضحية بعنصر ما فإن مستقبلنا لن يكون مشرقا. لذلك ففي الوقت الحاضر وبعد عام 2011 ينتظرنا ما يوحي بمخاوف فالأمن في السودان وفي الإقليم مهمة بالغة الأهمية، فمن المهم جدا أن تكون النتيجة السياسية خاصة بالتصويت السياسي. وأود أن أكرر التوصيات شكرا. سيرجي أندريف من بعثة الأمم المتحدة في السودان. سيد الرئيس، أود أن أشكركم على هذا تنظيم هذا المؤتمر. على أساس مخاطر التي نواجهها، فهذا العرض يحتوي على سيناريوهات مختلفة، فهناك عدة تطورات يمكن أن تحدث حتى عام 2011. بعد عام 2010 عام مهم جدا من حيث تنفيذ اتفاقية السلام، وأعتقد أنه لا يجب أن نتوقف بالتفصيل عندما سائل ميتش ماركن. دعونا نتحدث عما يرتبط بتطبيق هذه الاتفاقية. السيناريو الأول يمكن تسميته بسيناريو تطبيقه محتمل ولكن بحواجز. السيناريو الثاني سيناريو 1A يعني أن هناك تأخيرات ستؤدي إلى إلغاء الانتخابات أو إلى إعلان الاستقلال من جانب واحد، وهنا ترون مقياس المخاطر. فالمخاطر هو الجمع بين الاحتمال والنفوذ والاحتمال المتوسط، أما التأثير فحرج. وهذا يخص البلد ككل وخاصة الحدود بين الشمال والجنوب، وهذه المسألة ستكون حادة للغاية في الجدل. لذلك يمكننا أن نضع محتوى احتمال أعلى. حسب هذا السيناريو نرى أنه سيجري ترسيم الحدود، وقانون الاستفتاء سيؤدي إلى تغيير تاريخ الاستفتاء، ولن يتمكن الطرفان من وضع أسس مشتركة، فأي تأجيل سوف يلقى رد فعل قويا من قبل حركة التحرر الوطني السودانية. ويمكننا أن نشير إلى أنه حتى موسم الأمطار القادم 2010 يجب أن ينجز هذا العمل، فإذا بدأ هذا العمل في عام 2011 لن يكون واقعيا إجراء الاستفتاء، ومن الطبيعي أن كل الأطراف ستوافق على إلغاء الانتخابات، والإعلان الوحيد الطرف عن الاستقلال. هذا يعني أن المشاورات لن تجري في جنوب السودان، وهذا ما يضع القائمين في وضع حرج جدا، لأنه سيكون هناك رد فعل، فالطرفان اتخذ موقفا إيجابيا على هذا من هذا القرار، خصوصا إذا أخذ بعين الاعتبار أن الطرفين لن يتفق أو ينسق موضوع الانفصال، وهذا الموضوع يجب أن يرتبط بأزمة أبية، لكن عامل الزمن يصبح عاملا مهما. التأثير السياسي، هناك احتمال الإعلان الوحيد الطرف عن الاستقلال الذي يمكن أن يؤدي إلى تصاعد العنف. وواضح أن واردات الأموال المالية لن تكون ممكنة إلى السودان. كيف ينعكس ذلك على الأمن في المنطقة؟ الأرجح أن ذلك لن يزيد من الأمن في المنطقة، وهكذا سنرى إعادة تنشيط وتعبئة الشرطة والوحدات المسلحة المختلفة، وهذه الوقائع ستؤدي إلى إلغاء مشاريع استخراج النفط في جنوب السودان، وكل هذه الأشياء يمكن أن تؤدي كما هو محتمل إلى تصاعد العنف نظرا للأزمة المالية الناتجة عن أن واردات النفط لن ترد إلى ميزانية جنوب السودان. لا يمكن أن ننسى ترسيم الحدود. والآن دعونا ننتقل إلى سيناريو 1B وهي الفوضى في المرحلة ما بعد الانتخابات التي يمكن أن تعرقل إجراء الاستفتاء. فهذا السيناريو يعني أن تصاعد العنف يمكن أن يعرقل إجراء الاستفتاء، وهذا الاحتمال عال جدا وأهمية هذا الواقع عالية جدا. فجنوب السودان ودارفور لا يمثلان خطر العنف بشكل عالي، وهذا خطر يمكن أن يتحقق ابتداء من أبريل من العام المقبل. في هذه الحالة تصاعد العنف سيجري أو يحدث على مستوى محلي، وطبعا العنف يمكن أن يكون ردا على عملية المباحثات. من جهة ثانية فإن الفضائح الدولية الأخيرة دلت على أن عدم القبول بنتائج الانتخابات قد يؤدي إلى تبدل الحكم في البلاد. لا يمكن استبعاد تغيير النظام الحاكم بشكل كامل في البلاد. بالإضافة إلى ذلك فإن السيناريوهات المحتملة سوف تلقى ردا قاسيا من جانب حركة التحرر الوطني السوداني، ويجب الإشارة إلى ضرورة حصر أعمال الشغب وعدم تحوله إلى نزاع واسع النطاق. وراء هذا السيناريو تقف عدة احتمالات لصالح الحزبين مراقبة الوضع في البلاد. من المحتمل يمكن أن يساعد في ذلك صفقة معقودة بين حزب المؤتمر الوطني وحركة التحرر الوطني، ولكن بالنتيجة ستحتل حركة التحرر الوطني السودانية بعد الاستفتاء مواقع قوية، وهذا السيناريو هذه التطورات ستؤدي إلى سيناريو 2B، وسأتحدث عن ذلك في وقت لاحق. إذا لم تشارك هذه الحركات في تقاسم عملية تقاسم السلطة، فكل هذه القوانين في مرحلة ما بعد الاستفتاء ستؤدي إلى أن الوضع في المنطقة لن يكون كافيا. أنتم تجاوزتم 5 دقائق، أرجو أن تقترب من النهاية لأن هناك تقرير واحد. إذن السيناريو 2 وهي الفوضى وأعمال الشغب بعد الاستفتاء، و2 ألف الفوضى أو أعمال الشغب بعد الاستفتاء في حالة الحفاظ على وحدة أراضي السودان، مخاطر درجتها 0 لأن فترة ما بعد الاستفتاء غير محسوبة، ولكن الاحتمال عال جدا، احتمال المشاكل التي يمكن أن تنشب بنتيجة ذلك. في حالة الانفصال، حتى إذا تم التوصل إلى هذه الاتفاقات فإنها لن تكون مرضية بالنسبة للمجتمعات في جنوب السودان التي يمكن أن ترد بأعمال الشغبة على ذلك. لا يوجد عندي وقت. شكرا جزيلا لكم. وآخر متكلم اليوم سيد سيرجي سيريوغيتشيف، معهد الشرق الأوسط. السيد الرئيس، أيها السادة، أود أن أختصر كلمتي وسأحاول أن أعرض بدقة موقفي من السودان. عموما الجواب عن هذا السؤال يجري البحث عنها في تحليل العلاقات بين الخرطوم وجوبا في سياق تحقيق أحكام اتفاقية السلام الشامل. إن قضية عام 2011 لا تكمن في احتمال انفصال الجنوب أو بقاء دولة موحدة، بل هي قضية انتقال البلاد إلى مستوى جديد مبدئيا للتنوية، الانتقاد من الديمقراطية عبر الديكتاتورية إلى الأزمة، ومن ثم ستبدأ الأزمة من جديد. يبدو لنا أن تحليل الوضع التاريخي السياسي السودان، هناك خمسة مبادئ أو خمسة ظواهر. أولا عدم تطور أو غياب الهياكل التحتية الاجتماعية والاقتصادية في السودان، الأمر الذي يؤدي إلى نزاعات دائمة، وهذا ما نشهده في دارفور وكردفان الجنوبي وإقليم البحر الأحمر. ثانيا توفر اقتصاد مصدر واحد، سابقا كان اقتصاد القطن والآن اقتصاد النفط، لذلك تكتيك واستراتيجية تابعة مهمة الحصول على أرباح فاحشة. هناك مجموعات ساكن مختلفة تعيش في هذا المجتمع، المسلمون والمسيحيون، العرب والأفارقة، المزارعون. رابعا المستوى العالي للفقر في البلاد، وخامسا تدخل القوى الخارجية في نزاع دارفور. بالإضافة إلى ذلك، إلى أن استخراج النفط هو أحد أهم القضايا، ذلك لابد من إلى مزيد من الاهتمام إلى قضية نقل النفط. وهناك احتمالان، أحدهما تطوير البنية التحتية الاقتصادية للمناطق التي تجري فيها العمليات، والحصول على ولاء السكان المحليين للسلطة، وهم يخافون من فقدان هذه الاحتمالات. ولكن هناك احتمال آخر يستخدم الآن، وهو اللجوء إلى القوة طرد السكان من هذه المنطقة أو تلك، ويعتار شوى للقائمين على المتمردين. أما قضايا سكان المحليين فلا تحل على الإطلاق. فهذا ما يولد المزيد من النزاعات وتخصص لها واردات النفط. وقيل هنا أن الحرب بين الجنوب والشمال كان لها 90% من مداخيل الميزانية. لماذا تعطى الأولوية إلى أساليب سياسية وعسكرية وليس إلى أساليب اقتصادية اجتماعية؟ هناك أسباب لذلك. أولا، طريقة حل مثل هذه القضايا على مدى عقود. ثانيا، اختيار هذا الاحتمال يعني الاستثمار في القوات المسلحة. ثالثا، إذا وزعت الأموال بين السلطات المحلية فإن هذه السلطات المحلية سوف تسرق هذه الأموال. ورابعا، العملية العسكرية تأتي بمفعول مباشر من عملية طويلة الأجل لبناء المدارس والمستشفيات. فهل يعني هذا أن السودان ليست لديه أي فرص لعلاج هذه العيوب من تطورها؟ كلا، إن عملية سياسية تدل على أن هناك جزءا كبيرا من أبناء الشعب السوداني يسعون لتصحيح الأوضاع عن طريق حل قضية الجنوب والبلاد كلها. أود أن أعرب عن وجهة نظر مختلفة لجنوب السودان. يبدو لي أن إعلان استقلال جنوب السودان وتقديم مساعدة له هو الحل الوحيد لهذه المشكلة. فردا على اعتراضات خصوم هذه الخطوة، يجب أن أشير إلى أن السودان تواجه في الواقع الآن وجود دولتين. فهذه التطورات القادمة ستسمح للحكومة السودانية بتوفير الأموال الضخمة وتوجيهها لمناطق لتطوير مناطق أخرى. فتاريخ السودان المعاصر هو تاريخ الحفاظ على جنوب السودان، ولكن لا يجب الحفاظ على دعم السودان بل تطوير مناطق وأقاليم أخرى من السودان. فالوحدة الحقيقية لن تتحقق إلا بفضل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإذا انفصل الجنوب سلميا طبعا، فإن ذلك يسمح بتوجيه أموال إلى مناطق أخرى، الأمر الذي سيؤثر إيجابيا على الوضع في دارفور، وهذا سيسمح لتفادي سيناريوهات دراماتية. وفي الختام، أود أن أذكر ثلاثة احتمالات أو سيناريوهات. سيناريو متفائل يقضي بإجراء ناجح لانتخابات 2010 واستفتاء 2011، وهذا النجاح يشكل أساسا متينا لإعلان استقلال جنوب السودان وانفصال جنوب السودان سلميا من الشمال السوداني. فتسوية القضايا المتنازع عليها بين الجوبة وخرطوم ستتيح للدولتين بإعلان علاقات حسن الجوار. السيناريو الثاني، الانتخابات ستجري في عام 2010 لكن الاستفتاء سيتم تأجيله لاعتبارات سياسية وغيرها. وفي هذه الحالة سيبذل الجنوب والشمال كل ما بوسعهما لإجراء الاستفتاء بأسرع وقت ممكن، وسيركزان على ضرورة بقاء هذه المسألة سياسية. وثالثا السيناريو المتشائم سقوط الانتخابات والاستفتاء وتبادل الطرفين بالاتهامات ويطرحان شروطا للتسوية، ومن ثم تبدأ اشتباكات ضيقة، ومن ثم تتحول هذه الاشتباكات أو يمكن أن تتحول إلى حرب واسعة النطاق أو إلى حرب أهلية ثالثة. فهذه الحرب قد تؤدي إلى تفجير دارفور، حيث يستغلها الطرفان كجبهة ثانية. وفي الختام، السيناريو الأقل احتمالا، فأغلب ظن أننا سنواجه السيناريو الأول أو السيناريو الثاني، أي أن الاستفتاء لن يجري في عام 2011 بل في وقت لاحق. لكن فرص حصول السودان على المستقبل موجودة، هذه الفرص موجودة. شكرا لكل المقررين للدورة الثانية. أود أن أشكر كذلك المشاركين، ونحن تأخرنا 20 دقيقة. المسؤولية تقع علي، أتمنى لكم العمل الناجح. وأخيرا أريد أن أشكر المترجمين الفوريين ومساعدتهم لنا. شكرا.